والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال العلامة القدس سره الشريف الخامس أو المبحث الخامس في أنه تعالى يجب عليه اللطف، وهو في اللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولا حظ له في التمكين ولا يبلغ الإلجاء لتوقف غرض المكلف عليه. عليكم السلام ورحمة الله. فإن المريد لفعل من غيره إذا علم أنه لا يفعله إلا بفعل يفعله المريد من غير مشقة لو لم يفعله لكان ناقضا لغرضه وهو قبيح عقلا. كان كلامنا في المباحث التي تتعلق بالحسن والقبح العقلي، أو على حد تعبير المصنف بمباحث ترتبط ببحث العدل. المبحث الخامس، عليكم السلام ورحمة الله، من المباحث التي طرحها العلامة رحمة الله عليه في الفصل الثاني وهو العدل، هو مبحث يرتبط باللطف، وأنه من الواجب على الله تعالى أن يلطف على عباده، والمقصود من اللطف هو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. هذه المسألة من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المتكلمين. المتكلمين السنة هم على فرقتين معروفتين، الفرقة الأولى هم المعتزلة والذين يوافقون الخاصة في الحسن والقبح العقلي، والفرقة الثانية هم الأشاعرة الذين ينكرون الحسن والقبح بتاتا، ويعتقدون أن الحسن ما حسنه الشارع والقبح ما قبحه شارع. بناء على هذا، الأشاعرة أنكروا اللطف، قالوا لا يجب على الله تعالى اللطف، لأنه لا يوجد هناك حاكم غير الله يحكم بحسن الأشياء أو قبحها، ونحن عندما نحكم بأن الله تعالى يجب عليه اللطف لأنه حسن وتركه قبيح، لذلك نقول أن الله تعالى يجب عليه أن يلطف على عباده، وترك اللطف قبيح والقبيح لا يصدر منه. عليكم السلام ورحمة الله. ولكن الأشاعرة باعتبار أنهم ينكرون هذه القضية الأولية والتي هي أم القضايا في الحسن والقبح، يقولون أنه حسن العدل وقبح الظلم ليس ثابتا عندنا، ولا يوجد هناك حسن وقبح عقلي. بناء عليه أنكروا اللطف، قالوا لا يجب على الله تعالى اللطف، كل ما يفعله الله هو حسن وكل ما تركه فهو قبيح. ولكن في قبال هذا القول أو في قبال هذا النظر هو قول المعتزلة والإمامية كما تقدم الحديث عنهم مفصلا، فأن هناك قضية مسلمة عقلية وهي الحسن والقبح العقلي أو الذاتي، وذكروا لهذه القضية أول مصداق هو حسن العدل وقبح الظلم. بناء على مبنى الإمامية ومبنى المعتزلة نحن نطرح هذا البحث الخامس، وهو أنه يجب عليه اللطف. نحن إذا اعتقدنا أن هناك قضية كلية وهي أن حسن الأشياء ذاتي وقبح الأشياء ذاتي، وهناك قضايا محكومة بحكم العقل بأنها حسنة أو قبيحة، إذا سلمنا وقبلنا هذه القاعدة الكلية أنه هناك حسن وقبح عقلي في الأشياء، بناء على هذه القاعدة نأتي إلى صغرياتها وإلى مصاديقها. من جملة مصاديق هذه القاعدة أن الحكيم لا يفعل القبيح، وأن الحكيم لا يترك الحسن. هذه من صغريات قاعدة الحسن والقبح العقلي. إذا قلنا أن هناك حسن وقبح عقلي وذاتي، قب هذه القاعدة تحتاج إلى مصاديق وتحتاج إلى أفراد. من جملة مصاديق هذه القاعدة أن الحكيم لا سيما الباري تعالى الذي هو الحكيم المطلق لا يفعل القبيح، لأن فعل القبيح قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم بحكم العقل. وأيضا لا يترك الحسن، لأن ترك الحسن قبيح، وترك الحسن إذا كان قبيحا القبيح لا يصدر من الحكيم. لماذا؟ لحكم العقل بحسن الأشياء وقبح الأشياء، وأن القبيح لا ينبغي أن يصدر من الحكيم. بناء على هذا نأتي إلى مصداق من مصاديق هذه المسألة، وهو مسألة اللوط. نقول الله تعالى إذا ترك اللوط استلزم منه القبيح، وإذا كان ترك اللطف قبيحا والعقل لم يجوزه للحكيم، إذن يجب للباري تعالى أن يلطف على عباده. هذا أصل المطلب. وأما بيانه وتوضيحه، المراد من اللطف ماذا؟ وأيضا المراد من أقسام اللطف ماذا؟ وأيضا بعد ذلك ما هو الدليل والبرهان على وجوب اللطف من الله تعالى بالنسبة إلى عباده؟ إذن كلامنا يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول في شرح وتفسير اللطف، والأمر الثاني في شرح وبيان أقسام اللطف، والأمر الثالث في بيان البرهان الذي أقامه العلامة وشرحه فاضل المقداد قدس سرهما الشريف على وجوب اللطف. أما الأمر الأول وهو أنه ما المراد من اللطف؟ كل فعل إذا أراد أن يصدر من المكلف، هذا الفعل يحتاج إلى أشياء ضرورية بحيث يتوقف ذلك الفعل على تلك الأشياء في وجودها. مثلا من جملة تلك الأشياء قدرة. المكلف إذا لم يكن قادرا على الصلاة كيف يصلي؟ إذا لم يكن قادرا على المشي كيف يمشي؟ فالقدرة من المقدمات الضرورية في فعل المكلف. وأيضا كذلك مقدمات القدرة أو مقدمات الإرادة، الإرادة أيضا من المقدمات الضرورية في الفعل الاختياري والمريد. فإن هذه جملة من المقدمات لا بد من وجودها قبل الفعل، لأن الفعل لا يوجد قبلها، بل يتوقف وجوده على هذه المقدمات. وتارة هناك أشياء ومقدمات لا يتوقف عليها الفعل، ولكن لو حصلت لكان حصول الفعل ووجود الفعل أقرب إلى الواقع، والفعل يتقرب إلى الواقع وإلى الوجود. مثلا المولى يقول لعبده اذهب إلى السوق واشتر اللحم. قب من مقدمات الضرورية أن العبد يكون قادرا على الشراء. إذا مو قادر على الشراء والذهاب إلى السوق فكيف يتحقق المأمور به؟ وهذا القسم الأول من المقدمات، القدرة، الإرادة، مقدمات القدرة، مقدمات الإرادة، هذا كلها نعبر عنها من مقدمات ضرورية. ولكن هناك أشياء ومقدمات أخرى تكون سببا لكون الفعل أقرب حصولا، أقرب وقوعا. كيف؟ إذا قال المولى لعبده اذهب واشتر اللحم من السوق وإذا فعلت هذا الفعل أعطيك 10 دراهم، فإن إعطاء 10 دراهم تشويق للعبد وترغيب له في المأمور به، فإن العبد سوف يفعل الفعل ويمتثل الأمر لأنه يريد منه ذاك النفع الذي يعود إليه بعد الفعل. فهذا التشويق من المولى لا يتوقف عليه فعل العبد، العبد يتمكن من أن يشتري اللحم بلا أخذ عوض، ويتمكن من أن يشتري العوض مع أخذ العوض، ولكن عندما جعل المولى عوضا لفعله صار ترغيب وتشويق في نفس العبد، والعبد سوف يتسرع إلى الفعل وإلى امتثال الأمر لحصول ولتحصيل النفع الذي عائد إليه من وراء الفعل. فهذا القسم الثاني في قبالهما، أي هذا القسم الثاني وقسم الأول، هناك مقدمات أخرى توجد قبل الأفعال ولكن تجعل الفعل فعلا إلجائيا وإجبارية. مثل ما فرضنا أنه شخص لا يريد السباحة ولكن دفعه شخص آخر وألقاه في البحر، فوقع في البحر من غير اختيار، فوقع في السباحة من دون قصد ونية، هنا مقدمة السباحة كانت مقدمة إجبارية التي نعبر عنها بالإلجاء والإكراه. إذن الفعل الذي يصدر من المكلف له 3 أقسام من المقدمات. تارة له مقدمات ضرورية، يعني الفعل يتوقف على تلك المقدمات. تارة له مقدمات مرقبة ومقربة الفعل إلى الوجود، وتارة هذا الفعل له مقدمات ولكن تجعل الفعل هذه المقدمات خارج عن اختيار المكلف وتبلغ الفعل إلى حد الإلجاء والإجبار والإكرام. المقصود من اللطف ماذا؟ هو القسم الثاني الذي احنا عبرنا عنه التشويق والترغيب. الله تعالى كلف العبادة بتكاليف كالصلاة والحج والزكاة والخمس والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، ولكن هل جعل لهم مقدمات كالقسم الثالث بحيث يجبرون على إتيان الواجبات وعلى ترك المحرمات؟ لا. وهل أنه سلب منهم المقدمات القسم الأول؟ أيضا لا، بل المقدمات القسم الأول ضرورية الوجود، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف العبد بالحج وهو غير قادر عليه أو غير مريد لذلك، فإن المقدمات التي تكون مسلم وواجبة ومفروضة في الفعل هذه كلها متوفرة في العبد. إذا فرضنا عبد ليس له إرادة كالمجنون، فهل أن الله تعالى يكلفه بالصلاة أو بالصوم؟ لأن الإرادة من الشرائط الضرورية لإيجاد الفعل الاختياري، فإن الله تعالى يعطي للعبد القدرة ومقدماتها والإرادة ومقدماتها، وكل مقدمة يتوقف وجود الفعل عليها يهبها له، عند ذلك يكلفه، ولكن بعد ذلك يبعث رسلا وأنبياء، وهذه الرسل والأنبياء يأتون إلى العباد ويرشدوهم إلى الثواب وإلى العقاب، يواعدونهم ويوعدونهم على العقاب وعلى الثواب. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، هذا يكون لطفا، بحيث أن اللطف هو إرسال الرسل وإرسال الأنبياء إلى العباد ليقربوا الناس إلى الطاعة ويبعدونهم عن المعصية. عندما تنزل آيات العذاب على النبي والنبي يبلغها إلى المسلمين وإلى العباد، فهذا راح يكون سببا لابتعادهم عن المعاصي. وعندما تنزل آيات البشارة والجنة ونعيم الآخرة، فعندما يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها هذه الآيات للعباد وللمسلمين فتكون سببا لتقربهم ولقربهم إلى الله تعالى بالطاعات، ويعلمون أن وراء هذه الطاعات وإن كان بعضها صعبا وراء هذه الطاعات من الثواب والأجر الأخروي الذي لا حد ولا حصر له، فيرغبون في الطاعة وينزجرون ويبتعدون عن المعصية. إذن هذا هو المراد من اللطف. إذن المراد من اللطف هو ما يقرب العبد إلى الطاعة وما يبعده عن المعصية، هذا هو الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو أقسام اللطف، اللطف ينقسم على حسب كلام المتكلمين إلى أقسام ثلاث. تارة اللطف فعل من أفعال الله، يعني الله تعالى يفعله كبعث الأنبياء، فإن بعث الأنبياء مصداق من مصادق اللطف الواجب، ولكن هل أن البعث بيد العباد؟ لا، البعث فعل الله تعالى فقط، ولا يتمكن شخص آخر يبعث الأنبياء. وتارة اللطف فعل المكلف كالصلاة كالصوم كالحج كالزكاة، فإن هذه الأفعال كلها ماذا؟ هذه الأفعال كلها لطف من الله تعالى، لأن العبد بعقله القاصر وبفهمه القاصر كيف يميز طريق الجنة عن طريق النار؟ لولا هذه التكاليف التي يأتي بها، لولا هذه الأفعال ما تمكن أنه يتخلص من جحيم ومن النار ويدخل الجنة. فإن هذه الأفعال أفعال العباد، ولكنها في عين الوقت لطف بالنسبة إلى العبد. العبد إذا صلى وصام وحج وزكى وترك المحرمات سوف يحصل الجنة ونعيمها. إذن هذا لطف، ولكنه لطف يتحقق بفعل العبد. الله تعالى لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، بل غني عن ذلك، العبد محتاج إلى هذه الأفعال، فهذه الأفعال لطف بالنسبة إلى العبد. إلا أن الله تعالى يجب عليه أن ينبه العبد على هذه الأفعال، يرشده إلى هذه الواجبات وإلى ترك المحرمات. العبد لولا الشريعة لأكل لحم الخنزير، بل أكل لحم القرد، بل أكل لحم الكلب كما الآن يأكلون في الغرب لعنة الله عليهم. ولكن العبد عندما الله نبهه وأرشده إلى أن لحم الخنزير والكلب والقرد ونحو ذلك محرم، إذن هذا الفعل وهو ترك هذه اللحوم المحرمة يكون لطفا للعبد، ولكن مفروض أن الله تعالى ينبهه على ترك هذه الأفعال. كذلك في الواجبات، العبد الخضوع والخشوع والعبادة من لطف في حقه، ولكن لا يعرف كيف يخشع، كيف يخضع للباري تعالى، كيف يعبد الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الشرائع والأنبياء بصورة عامة ينبهونه إلى كيفية العبادة وأنه كيف يعبد الله تعالى. هذا قسم ثاني. وهناك قسم ثالث وهو لطف لا فعل الله ولا فعل العبد، وإنما فعل شخص ثالث. هذا القسم الثالث ما هو؟ هو إرشاد الناس من قبل الأنبياء، فإن هذا فعل الأنبياء لا فعل العباد ولا فعل الباري تعالى. عندما النبي أو المرسل يقول لقومه ولأصحابه أنه صلوا وأقيموا الصلاة وزكوا وحجوا، هذا قول النبي أيضا لطف، إلا أنه لا فعل المكلف ولا فعل الباري تعالى، وإنما هو أمر أمر به الباري لأن يرشد ويخبر ويعلم المكلفين بذلك. هذا قسم ثالث. إذن اللطف الواجب تارة فعل الله كبعث الأنبياء، تارة فعل العبد كإتيان الواجبات وترك المحرمات، وتارة لا فعل العبد ولا فعل الله بل فعل غيرهما، وهو كبيان الأحكام والأوامر والنواهي أو الشرائع السماوية على لسان الأنبياء والمرسلين. فإن هذا البيان لطف ولكنه لا فعل العبد، لأن العبد فقط مطيع، ولا فعل الله تعالى، لأن هذا فعل الأنبياء والرسل. أي هذا بحث آخر، إحنا ما عندنا شغل من جهة أنهم مكلفين، من جهة أنهم مكلفين يشتركون مع العباد في القسم الثاني من اللطف. أما من جهة أنه أيضا يجب أن يذكر هذه الشرائع للناس، هذا لطف آخر، هذا يصير قسم ثاني. مسألة أنهم هم مكلفون بحث آخر، ومسألة أنهم يجب عليهم إعلام وإخبار الشرائع هذا تكليف آخر، هذا مطلب ثاني. بناء على هذا نأتي إلى الأمر الثالث، وهو بيان الدليل والبرهان على وجوب اللوت. هذا البرهان برهان عقلي صرف، لو أمعنا النظر فيه لجزمنا به وسلمنا به. يذكر الفاضل المقداد رحمة الله عليه مثالا عرفيا لتوضيح هذا البرهان. لو فرضنا أن هناك مولى عرفي من الموالي العاديين، وكان له عبد، وأراد من العبد أن يأتي بواجب أو يترك محرما. هذا المولى يعلم أنه هذا العبد إذا يتركه ولا يبعث إليه كتابة ولا رسالة ولا مرسل ولا شخص ينبهه على هذا الفعل، فهل أن هذا الفعل بخصوصياته وبمواصفاته الخاصة التي يطلبها المولى يتحقق من العبد؟ لا، لا يتحقق. فإن المولى مثلا يريد من العبد أن يذهب إلى سفر إلى فلان بلد ويشتري سلعة ويأتي بها إلى المولى، ولكن خصوصيات هذا السفر وحدود هذه السفر وزمان هذا السفر، كل هذه الأمور ملحوظة في نظر المولى. المولى إذا أراد من العبد أن يمتثل أمره مثل ما هو يريد الامتثال، مفروض أن المولى أنه يبعث برسالة إلى العبد، أو يستدعيه ويتكلم معه، أو أنه يسعى إليه شخص آخر ويبين له هذه الخصائص حتى يتحقق مراد المولى. لأن مراد المولى ليس فقط شراء السلعة، مراد المولى مع الخصائص والشرائط المعينة. خب هذا المولى إذا ترك هذه الأمور، لم يبعث إلى العبد ساعيا، ولم يرسل إليه رسالة، ولم يستدعيه ليتكلم معه مباشرة، وإنما أراد منه إتيان هذا المأمور به ولكن حسب الشرائط التي هو يريدها، خب هذا قبيح على المولى أم لا؟ بلا شك قبيح. إذن بناء على هذا يكون نقضا لغرض المولى إذا كان غرض المولى إتيان هذا التكليف، والمفروض أنه لا يقرب العبد إلى إتيانه ولا يبعد العبد عن عصيانه، فترك العبد على حاله، ولكن من جهة ثانية يريد من العبد هذا الغرض وهذا الشيء يحصل، مفروض أن المولى لا مشقة عليه، فإن إرسال الرسل أو مكاتبة أو استدعاء العبد أو طريق آخر كله ميسور له ولا مشقة عليه. فإذا ترك هذه الأمور ولم يشوق العبد ولم يقرب العبد ولم يبين له كل هذه الصفات، هذا يكون نقضا لغرضه ويكون قبيحا. هذه القاعدة أو هذه المسألة العقلية نذكرها في الله تعالى. الله تعالى ماذا يريد من العباد؟ يريد من العباد أن يعبدوه، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يريد من العباد العبادة، والعبادة الحقيقية مركبة من شيئين، من إتيان الواجبات وترك المحرمات. وبغرض المولى من العباد إتيان الواجبات وترك المحرمات، يعني العبادة الحقيقية المطلقة. خب هذا الغرض لا يحصل إلا ببعث الأنبياء والرسل وذكر الكتب السماوية والآيات والروايات حتى الناس يتنبهون إلى الواجبات ويتنبهون عن المحرمات ويتحذرون عن الشبهات ويأتون بالواجبات بوجه أحسن وأدق وأفضل. خب لو ترك بعث الأنبياء بصورة عامة، وفرض كلامنا أن التكاليف واصلة إلى العباد، السبع في الأنبياء وإن كان يلازم تركه تركه وصول التكاليف إلى العباد، لو فرضنا أن التكاليف كان يعلم بها العباد من طريق آخر، ولكن مجرد علمهم بالتكاليف لا يكون مقربا لهم بالطاعة ومبعدا لهم عن المعصية. فإذا المولى يريد هذا الغرض من العباد أن يعبدوه، من جهة ثانية لا مشقة عليه أن يرسل الأنبياء والرسل ويقول لهم أرشدوا الناس إلى الواجبات وانهوهم عن المحرمات. خب إذا ترك هذا العمل فنتيجة ترك هذا العمل ماذا؟ أنه فعل قبيحا، لأنه نقض للغرض. فإن كثير من الناس لا يلتزمون بالواجبات ولا يلتزمون بترك المحرمات لولا الآيات الوعد والوعيد، لولا النصوص التي ورد فيها الوعد والوعيد. الناس لو عرفوا أن الصلاة فقط واجبة، ولكن لا يعلمون أن الصلاة ما هي منزلتها عند الله، ما هي ثوابها، ما هي مرتبتها، خب كثير من الناس يتركون الصلاة. الآن مع وجود هذه الآيات والروايات والحث الأكيد، الناس كثير منهم ما يصلون. فكيف أنه إذا هذه الآيات والروايات ما كانت موجودة، فقط كل إنسان كان حسب عقله يدرك أن الصلاة واجبة فقط هذا المقدار، ولكن لا نبي ولا مرسل ولا وحي نزل، كل شيء ما موجود. 99.5% بالنسبة إلى 100 الناس ما كان يصلون. الآن الذي هل قد حث وتأكيد إن الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، فنرى الوضع الذي الآن نعيش فيه، فضلا عن أنه إذا ما كانت هناك أنبياء ورسل وما كان هناك كتب وما كانت هناك رسالات وشرائع، فالناس ماذا كان يفعل؟ إذن نقض الغرض قبيح ولا يصدر من الله. إذن يجب على الله أن يلطف على عباده ببعث الأنبياء والرسل ليقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، وهذا حاصل برهاننا على وجوب اللوط. نطبق المطلب. قال البحث الخامس في أنه تعالى يجب عليه اللطف، وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. هذا التعريف اللطف، تقدرون تجعلون هذا التعريف بين قوسين، ولا حظ للطف في التمكين. يعني اللطف ما إلى أثر في التمكين، قلنا المراد من التمكين القدرة، القدرة وما يشاكلها من المقدمات الضرورية لإيجاد الفعل، واللطف يدخل في المقدمات الغير الضرورية، في المقدمات المقربة لوقوع الفعل ولوجود الفعل. ولا يبلغ اللطف إلى حد الإلجاء، وإلا إذا صار إلجاء بعد ليس لطفا. إذا الله تعالى يأمر أوامرا تكوينية بدلا عن الأوامر التشريعية، والناس جابرا وقهرا يصلون له، وبعد هذا ليس لطفا، هذا صار إكراها وإلجاء، يعني لا دخل له في القدرة وفي التمكين. القدرة والتمكين مسلم، اللطف شيء زائد على القدرة والتمكين. ولا يبلغ الإلجاء لتوقف غرض المكلف، يعني الشارع المقدس عليه، أي على اللطف. والمفروض أن اللطف لا يأتي بالفعل إلجاء، إذا حصل الفعل إلجاء بعد هذا صار فعلا غير اختياري، وغرض المولى متوقف على إيجاد الفعل اختياراً. المولى يريد من العباد أن يعبدوه عن اختيار وحرية تامة، لا أنه يعبدوه عن إجبار وعن قهر. لتوقف غرض المكلف وهو الشارع المقدس عليه، يعني على اللطف الذي لا يبلغ حد الإلجاء، فإن المريد، هذا بيان البرهان، فإن المريد لفعل من غيره إذا علم أن الغير لا يفعل ذلك الفعل إلا بفعل يفعله المريد من غير مشقة، ومقصود من ذلك الفعل ماذا؟ اللطف، يعني بعث الأنبياء والرسل، لو لم يفعله ذلك الفعل لكان ناقضا لغرضه، وهو أي نقض الغرض قبيح عقلا. هذا حاصل البرهان الذي سيأتي شرحه في كلام فاضل المقداد. أقول: ما يتوقف عليه إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية تارة، هذا بيان الأمر الأول وهو تفسير اللطف، تارة يكون التوقف عليه لازما، هذا قسم الأول من المقدمات، وبدون ذلك لا يقع الفعل، وذلك كالقدرة والآلة. المراد من الآلة يعني مقدمات العمل، فإن القدرة ومقدمات العمل هذه ضرورية، وتارة لا يكون كذلك، يعني وتارة لا يكون ذلك التوقف توقفا لازما، بل يكون المكلف باعتبار الطاعة المتوقف عليه.